الشمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى باب المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن يبيع رجلا في المساجد فقول الناس: لا ربح الله في تجارته. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه. قال كثير بن حجاج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا تستقام فيها. رواه احمد وابو داود بسنن ضعيف. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: اصيب سعد يوم الخمسه فطاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون عنده قريب. اتفق عليه. وعن ابي رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمني وانا امر من الحبشه لاكون في المسجد. اتفق عليه. وعن ابي رضي الله عنها ان رضيت من السلبيا كانت لا اعبد في المسجد فكانت تاتيني فتحدث عندي. اتفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفساق في المسجد خطيئه فاحذر لا تذكرها. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. اخرجه خمسه من الترمذي وصححه ابن خزيمه. وعن ابي عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ملك تشييد المساجد. رواه ابو داود. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي عيون امتي حتى قلاده ذكر الرجل من المسجد. اخذه الخمسه واستغربه الترمذي وصححه ابن خزيمه. رواه ابو داود والترمذي واصحابه وصححه ابن خزيمه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اتفقوا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد. أي الباب الذي يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد. والمساجد جمع مسجد بكسر الجيم، مسجد، والمراد به المكان المهيأ للصلاة، المكان المهيأ للصلاة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وبناؤها من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت، وأمر بصيانتها وتطهيرها وتطييبها ومنع إلقاء الأذى فيها. كل ذلك مما يدل على مكانة المساجد في الإسلام، لأنها بيوت الله. قد قال الله تعالى: يا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البيوت هي المساجد، الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع بمعنى شرع، أذن بمعنى شرع أن ترفع، الرفع الحسي بالبناء والرفع المعنوي بالعبادة. لا بد من الأمرين، الرفع الحسي وهو البناء بما يتلائم مع حاجة المساجد، والرفع المعنوي بالعبادة. ليس المقصود من المساجد مجرد البناء والتشييد والزخرفة، وإنما المقصود أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كانت غير مزخرفة وغير مشيدة، بل إن الزخرفة والتشييد منهي عنها في المساجد كما يأتي، بل تبنى بما يليق بها مما يحصل به المقصود من إيواء المصلين ومن الحر والبرد، وتهيئة المساجد بما يريح المصلين والعاكفين فيها والذاكرين الله فيها، هذا هو المقصود. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذه هي العمارة الصحيحة المطلوبة. والمساجد كانت هي محل الأمور المهمة للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي تشع بالنور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك الجلوس فيها في ذكر الله عز وجل، وكذلك تلاوة القرآن فيها، طلب العلم، حلق الذكر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فوظيفة المساجد عظيمة، وهي ليست مقصورة على أداء الصلوات فيها فقط، بل أداء الصلوات فيها هو المهم من وظائفها وهو الأساس، ولكن مع ذلك فيها عبادات كثيرة. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتهيئتها والعناية بها وذكر الأجور الكثيرة لمن اعتنى بالمساجد بكل شؤونها، وتوعد من أساء في المساجد لأن منع المصلين أن يصلوا فيها، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونهى عن إساءة الأدب في المساجد بما لا يليق بها من التفل فيها والتنخم فيها والبصاق فيها، وكذلك نهى عن البيع والشراء في المساجد، ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وأمر بتطهير المسجد لما بال أعرابي في طائفة المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على بوله. كل ذلك يدل على أهمية المساجد والعناية بها، ولهذا عقد لها المصنف هذا الباب في كتاب الصلاة، لأن الصلاة تكون بالمساجد، وتكون الصلاة في البيوت أو في المتاجر، وإنما تكون الصلوات في المساجد إذا أمكن ذلك. أما من كان له عذر شرعي فذاك شيء آخر، لكن المتمكن من الحضور للمساجد لا يصلي في بيته أو يصلي في مكان خارج المسجد وهو يقدر على الحضور إلى المساجد. كان المسلمون يجتمعون في المساجد لعقد الرأي فيها، إذا أشكل عليهم أمر كانوا يجتمعون في المسجد ويتشاورون، وكان الإمام الأعظم يعقد الرايات للجهاد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للجهاد تنطلق من المسجد، فالمساجد لها شأن عظيم. ولا يجوز إحداث اللغط فيها ورفع الأصوات، قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ترفع الأصوات في المساجد، وهذا من باب التحذير، أن هذا يتنافى مع حرمة المسجد، لا ترفع فيها الأصوات أدبا واحتراما لها. وما أحدثه بعض المبتدعة في هذا الزمان من أنهم يعتصمون بالمساجد كما يقولون، ويتخذون المساجد مثارا للفتنة، هذا يتنافى مع حرمة المساجد. لا تجعل المساجد مثارا للفتنة أو محلا لتجمع الأحزاب أو أصحاب الشغب، المساجد تصان عن هذا الأمر، إنما بنيت لذكر الله عز وجل ولجمع الكلمة وللعبادة، ولا تجعل مأوى للمشاغبين وأصحاب الفتن والأحزاب، فإن هذا من الإساءة إلى المساجد والإساءة إلى المسلمين أيضا. ربما يحدث في المساجد ما لا تحمد عقباه بسبب ذلك من القتل أو من فتنة، أو ربما تغلق المساجد ويمنع المصلون فيها بسبب هذا الشيء. وهذا إنما أحدثه المبتدع وليس هو من عمل المسلمين. نعم. الحديث الأول. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري المساجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دعاء، هذا دعاء عليه وإنكار، إنكار عليه في عمله هذا، فدل على النهي عن البيع والشراء المساجد، وهذا يعم جميع أنواع البيع. تجنب المساجد وأمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا، حتى قال بعض العلماء إن العقد لا يصح، لو باع في المسجد فإنها عقد البيع لا يصح لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فالمساجد ليست محلا للتجارة. ودل على الإنكار، على إنكار المنكر، فيقال لا أربح الله تجارتك، هذا من باب الإنكار عليه، ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه يقصد بالبيع، البائع يقصد بالبيع الربح، والمشتري يقصد بالبيع كذلك الربح إذا كان يتاجر بالسلع، وكل منهما يقصد الربح، فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما. فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المساجد، كذلك سائر العقود كالإجارة وغير ذلك من عقود المعاملات لا تصح، وإنما الذي ورد عقد النكاح في المسجد لا بأس به، لا بأس أن يعقد النكاح في المسجد، لأن النكاح عمل شرعي فلا بأس أن يعقد في المسجد. أما عقود التجارات والإيجارات والبيع والشراء فهذا تصان عنه المساجد، وكذلك الذي يجلس ومعه سلع يعرضها للبيع في المسجد يجب أن يمنع ويطرد من المسجد، وكذلك الإعلانات في المسجد، الإعلان في المسجد عن بيع أشياء أو شراء أشياء أو عرض أشياء للبيع أو شركات، إعلانات شركات، كل هذا لا يجوز أن يجعل في المسجد أو يعلق على الجدران. وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجلس أيضا يحترف في المسجد، كان يجلس خراج يخرز للناس أو خياط يخيط ثياب أو كتاب يكتب للناس الرسائل أو ما أشبه ذلك، لا يجعل المسجد محلا للتكسب بالحرفة. أصحاب المهن لا يجلسون في المساجد من أجل أن يأتيهم الناس، كل هذا لا يجوز في المساجد، كل أمور الدنيا تبعد عن المساجد لأن محلها في الأسواق، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك. دل على أن محل الاكتساب خارج المسجد، وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على المسجد، فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد. نعم.
وعن كثير من الحجاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقام فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف.
كذلك مما ينهى عنه في المساجد إقامة الحدود أو القوت، إقامة الحدود في المساجد. إنسان وجب عليه حد شرب الخمر أو حد القذف أو غير ذلك من الحدود يقام خارج المسجد، لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها، إما بالنجاسة أو بالدماء أو غير ذلك من ما يترتب على إقامة الحدود في المساجد. وكذلك لا يقاد فيها. القود معناه القصاص، يعني لا يقتص في المساجد في الجنايات التي يجب فيها القصاص، من قطع الأطراف أو القتل، كل هذا لا يجوز في المسجد، وإنما يكون خارج المسجد لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوث المسجد. إذا كانت إقامة الحدود وهي عبادة لا تكون في المسجد فغيرها من باب أولى أن يصان عنه المسجد. نعم.
أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه في المسجد ليعوده قليل، متفق عليه.
غزوة الخندق هي أو غزوة الأحزاب، هي سمى غزوة الخندق وغزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا من القبائل في قيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون القضاء على المسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة. الخندق حفر مستطيل يمنع تجاوز الجنود والخيل إلى ما وراءه، حفر عميق ومستطيل حول المدينة. وقال سلمان: كنا يعني في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر بحفر الخندق حول المدينة، فقام المسلمون بحفره على ما فيهم من الجوع والحاجة، قاموا بحفره حتى أنهوه، ونفع الله به نفعا عظيما. فلما جاء المشركون ونظروا إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. وذلك مما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فمنعهم الله بهذا الخندق فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين، وصار المسلمون من ورائه ينضحونهم بالنبل ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها. ومن شدة الابتلاء للمسلمين أن اليهود والمنافقين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، فالعدو من خارجها والمنافقون واليهود من داخل المدينة، فاجتمع على المسلمين في هذا من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأما المسلمون فثبتهم الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم كانت النتيجة ولله الحمد أن الله زلزل المشركين وأرسل عليهم ريحا حصبتهم وأقلقتهم وأزعجتهم، وجنودا من الملائكة فرجعوا على أعقابهم خائبين. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فانهزم المشركون بجند من جند الله والريح التي أرسلها الله عليهم. ثم إن الله مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين خانوا العهد، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قصورهم وحصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون. نعم. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، يعني خيبر. فكانت العاقبة للمسلمين. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، وبعد ما تبين المؤمن من المنافق، فحصل في هذه الغزوة حصل فيها امتحان ميز الله به المؤمنين من المنافقين، وخانت اليهود عليهم لعنة الله، فالله عاقبهم أشد العقوبة ومكن المسلمين من عدوهم وهزم الأحزاب سبحانه وتعالى بجند من جنده ونصر من نصره. هذه غزوة الخندق أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادات الأنصار. سعد بن معاذ أصيب فيها أصابه سهم في عرق يقال له الأكحل في يده، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد وجعله فيه يمرض فيه رضي الله عنه، ولكن نزف هذا الجرح دما عظيما ومات سعد رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في المسجد، فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يضرب خباء في المسجد يمرض فيه المريض، وكذلك يعتكف فيه من يريد الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء يعتكف فيه في العشر الأواخر من من رمضان فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يحتجز ناحية من المسجد وتتخذ لهذه الأغراض، إما لتمريض مريض، وإما ليعتكف فيها المعتكف إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم.
وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني وأنا أنظر إلى الحبشة في عمودة المسجد.
نعم.
وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني وأنا أنظر إلى الحبشة في عمودة المسجد. متفق عليه.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، هذا في يوم العيد، هذا في يوم العيد، والحبشة جنس معروف من الناس من بلاد الحبشة، من بلاد الحبشة من بلاد أفريقيا، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن، وكانوا يلعبون بالسلاح في المسجد، يتدربون على الجهاد، يستعرضون السلاح من الرماح وغير ذلك من الأسلحة المعروفة في ذاك الوقت. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه جواز اللعب في يوم العيد، لأنه يوم فرح وسرور في حدود المباح، أما اللعب المحرم فهذا لا يجوز، لكن في حدود المباح أو المستحب، لأن التدرب على السلاح هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا يوم العيد تدرب على السلاح في يوم العيد فإنه يجمع بين مصلحتين: مصلحة التوسعة على النفوس والفرح، ومصلحة التدرب على السلاح والجهاد في سبيل الله. وفيه أن ذلك يجوز في المسجد لأنه من الجهاد في سبيل الله، ليس هو من اللعب الذي لا فائدة فيه، وإنما هو من الجهاد في سبيل الله، لذلك جاز في المسجد. أما ليلعبون في الأمور الأخرى التي لا فائدة منها للجهاد هذا لا يجوز في المسجد، أن يتخذ المسجد ملعبا هذا لا يجوز، يلعب فيه الكرة أو غير ذلك من الرياضيات هذا لا يجوز، إنما هذا في أمور الجهاد. إذا كان هناك تدريب على الجهاد فلا بأس أن يعمل في المسجد، لأن هذا يدخل في العبادة. وفيه أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون، ولكن كانت عائشة في ذاك الوقت صغيرة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، دل على أن المرأة يجب أن تنستر عن الرجال ولا تظهر إليهم وهي سافرة أو غير محتشمة، وإنما تنظر إليهم من وراء ستر ومن وراء حجاب. إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي صغيرة، غيرها من باب أولى من النساء الكبار أن ينظرنا من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن هذا أطهر لقلوب المسلمين وأبعد عن الفتنة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه الفرح يوم العيد، إظهار الفرح والسرور يوم العيد، فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب في المسجد أن ذلك لا بأس به لأنه من العبادة، وفيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل من وراء، وأن ذلك يكون من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن المرأة عورة وفيها فتنة. نعم. نعم. يغتفر هذا إذا في مسألة التدرب على الجهاد، يغتفر هذا، يغتفر ما يحصل من أصوات أو من نعم.
وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها حجاب في المسجد فكانت تكفيني فوقفت عندي، الحديث متفق عليه.
الوليدة معناها المملوكة، الوليدة معناها المملوكة المستخدمة. سوداء معروف يعني لونها أسود، كانت تقوم المسجد يعني تقوم بعمل تنظيف المسجد، وقد أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فدل على مثل ما دل عليه في الحديث السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباء في المسجد يمرض فيه، أدل على جواز اتخاذ الخباء في المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة، إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه.
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فلا يجوز إلقاؤها في المسجد، البصاق ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف وهو الريق، كل هذا لا يجوز في المسجد لأن هذه أشياء قذرة وأوساخ، والمسجد ينزه عنها، ولأن هذا أيضا ينفر المصلين و الذين تقع أنظارهم على مثل هذه الأشياء ويتقززون منها ويكرهونها لأنها مستقذرة ومكروهة فلا تليق في المسجد. أما من استعمل منديلا أو ثوبا وبصق فيه وهو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس في ذلك، إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل، كما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فلا يبصق بدليل هذا الحديث، لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره، وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه أعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد، المسجد يصان عن هذا. البصاق في المسجد خطيئة، يعني ذنب ومعصية، وكفارتها دفنها، إزالة أثرها ومحو أثرها. فإذا أزالها ومحى وجودها في المسجد بالدفن أو بالحك أو بالغير ذلك فإنه زال المحذور، أما إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت في المسجد. ومن هنا نعرف أن هذه الأمور محرمة في المسجد، لأنها تسيء إلى المسلمين وإلى موطن العبادة، وتنفر الناس أيضا، والمساجد تصان عن كل ما ينفر المصلين أو يؤذيهم. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة من الترمذي وصححه ابن خزيمة.
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة والدلالة على قرب وقوعها. إذا حصل التباهي في المساجد في الزخرفة و النقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة المساجد من باب المباهاة والتمدح، فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه النهي عن التباهي في المساجد، لأن المقصود من المساجد العبادة، العبادة لا تجوز المباهاة فيها والمراءاة فيها. إذا دخل الرياء والمباهاة في العبادة أبطلها. فبناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وفي الحديث: من بنى لله، من بنى لله مسجدا، يعني خالصا لوجه الله، لا يريد به المدح والثناء من الناس. فدل هذا على وجوب الإخلاص في بناء المساجد، إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون قصد الباني وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا أو ثناء من الناس أو بقاء ذكره أو بقاء أثره، هذا لا يجوز. إذا كان هذا هو القصد فإنه لا أجر له في ذلك. ثانيا، فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصباغ والنقوش والكتابات، كل ذلك منهي عنه، لأن هذا يشغل المصلين بالنظر إليه، ولأنه قدر زائد على الحاجة. الحاجة ليست إلى النقوش وإلى الزخرفة وإلى الكتابات والمناظر، وإنما الحاجة إلى إيواء المصلين من الحر والبرد وتهيئة المكان، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب المناظر والتحف ما أشبه ذلك. فهذا فيه النهي عن زخرفة المساجد بأي نوع من أنواع الزخرفة والزيادة في البناء التي لا داعي لها من باب المباهاة والفخامة، يفخم المسجد ويطور حتى يكون أبهى من غيره، هذا منهي عنه. ففي بعض المساجد التي يصرف في بنائها وتضخيمها يصرف فيها أموال لو صرفت في بناء مساجد أخرى للمسلمين لكان أولى من صرفها في هذه الزخرفة وهذه الضخامة التي لا داعي إليها. ثالثا في الحديث علامة من علامات الساعة، وهو التباهي في المساجد، إذا حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة، وهو من علامات الساعة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما امرت بتكييف المساجد. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان.
كذلك هذا مثل الحديث الذي قبله، ما امرت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما امرت، يعني ما امرني الله، ما امرني الله بتشييد المساجد، وهو البناء الزائد عن الحاجب. أما بناء المساجد فقد أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المساجد وشرع لأمته بناء المساجد ورغب في ذلك، فالبناء غير التشييد. التشييد قدر زائد على البناء، وهو المبالغة. التشييد معناه المبالغة في بناء المساجد، أمور التي لا تحتاجها المساجد، وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون الآثار. والآن تخذون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى، هذا لا يرغب فيه الإسلام. المساجد ليست محلا للمباهات أو للمناظر أو غير ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي جذور أمتي حتى الثلاث وكنت أخرج من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغفر وصححه بذلك.
عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما له من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستبشر أعمال أمته الطيبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال الصالحة التي عرضت عليها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. القذات هي الشيء المستكره، قذات الشيء المستكره من الزبالات وأي نوع من أنواع الأوساخ التي تكون في المسجد ولو كانت يسيرة. القذات هي الشيء اليسير من الأذى، هذا هو القذات. فمن أخرج هذا من المسجد فقد عمل عملا طيبا يؤجر عليه. فإذا كان هذا في القذات وهي شيء يسير، فكيف بغير ذلك ممن ينظفون المساجد ويعتنون بنظافتها وإزالة الأذى منها؟ يكون الأجر أعظم لهم، يكون أجرهم أعظم عند الله عز وجل. ففي هذا الترغيب في تنظيف المساجد وإزالة القاذورات منها. وأن من رأى في المسجد شيئا من الأذى فليحتسب الأجر ويغتنم هذا الشيء فيزيل هذا الأذى من المسجد ولو كان يسيرا، ولا يقول المسجد له منظفون لعمال ويترك هذا، يحرم نفسه من الأجر، يحرم نفسه من هذا الأجر. نعم المسجد له عمال له منظفون في بعض الأحيان، ولكن لا تحرم نفسك من هذا الأجر، شارك في خدمة المساجد ولو بشيء يسير. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
هذا من آداب المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد، فإذا دخل الإنسان المسجد يريد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد وهي ركعتان نافلة من النوافل، لكنها نافلة مرتبة ذات سبب وهو الدخول والجلوس في المسجد، ليست من النوافل المطلقة، وإنما هي نافلة مقيدة ومرتبة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين، وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس في المسجد. أما عابر السبيل والمار والذي يأخذ حاجة من المسجد فهذا غير مأمور بتحية المسجد. ثانيا، في الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد لمن أراد الجلوس، وهذه سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، فمن جلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة، لا يأثم بذلك ولكن يفوته أجر عظيم، لأن المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فتحية المسجد مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأن ما عداها فهو تطوع، ومن ذلك تحية المسجد. فيدل هذا على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثالثا، الحديث يدل على أن مشروعية تحية المسجد متعلقة بالجلوس فيه في أي وقت حتى في أوقات النهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل على أن تحية المسجد مستحبة في حق من يريد الجلوس في أي وقت دخل ولو في أوقات النهي، لعموم الحديث هذا. وهذا قول جمع من أهل العلم أنها تفعل تحية المسجد في أي وقت وليس لها وقت نهي. لعموم الحديث وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي، فمن دخل المسجد في غير وقت النهي يصلي ركعتين، من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة التي مرت بكم، الأوقات الخمسة نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، نهى عن الصلاة عند غروب الشمس حتى تغرب. فهذا يعم تحية المسجد وغيرها. فإذا دخل الإنسان المسجد في أحد هذه الأوقات الخمسة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد بل يجلس، لأحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات. هذا قول كثير من أهل العلم. وأهل القول الأول أجابوا عن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بأنها محمولة على غير ذوات الأسباب، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها الدخول والجلوس. فذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، تحية المسجد، ركعة الطواف، هذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. أما غير ذوات الأسباب من النوافل فهي التي ينهى عنها. هذا قول هذه إجابة أهل القول الأول عن أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، أنها لا يدخل فيها تحية المسجد لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها صلاة الجنازة لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها صلاة الكسوف لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها ركعة الطواف. وفيها نص لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار. فهذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، وهذا هو الراجح. هذا القول هو الراجح من حيث النظر، هو الراجح. ولكن كما علمنا أن صلاة تحية المسجد سنة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه. واختلف العلماء في وقت النهي عن فعلها في وقت النهي، فإذا دخل واحد جلس لا ننكر عليه، وإذا صلى تحية المسجد أيضا لا ننكر عليه، لأن كل من الاثنين له وجهة، له وجهة من الاجتهاد الصحيح، فلا إنكار في مثل هذا ولا تشدد في مثل هذا. فالذي يجلس في وقت النهي لا ننكر عليه، والذي يصلي تحية المسجد في وقت النهي أيضا لا ننكر عليه. المسألة واسعة ولله الحمد. نعم.
ما حكم رب القيام في المسجد في عقلنا لمن أراد الاحتكام؟
لا بأس إذا كانت الخيام هذه ما تؤثر، تضيق المسجد، ما تضيق المسجد، فلا بأس باتخاذ حاجز أو رواق أو حاجز يكون في جانب من خلف المسجد، لا مانع من ذلك. أما إذا كان فيها تضييق على المصلين فهذا لا يجوز، لأن حاجة المصلين مقدمة على حاجة المعتكف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكون بوضع سنات الزبالة والمهملات الصغيرة في نواحي المسجد؟
إذا كانت سلات الزبالة والأوعية التي تجمع فيها الزبالة ما تمكث في المسجد وإنما تجمع وتخرج في الحال فلا بأس. أما إذا كانت تترك في المسجد وقت أو أيام فهذا لا يجوز، لا يجوز أن تترك وقت طويل أو أيام، لأنها تسيء إلى المسجد، ربما ينبعث منها روائح كريهة أو مناظر سيئة. الحاصل أنها إذا بودر بإخراجها وتفريغها خارج المسجد لا بأس، أما أن تترك مدة طويلة في المسجد وتجمع فيها الزبالات والأشياء التي ربما يحصل منها روائح كريهة فهذا لا يجوز. نعم. لا فرق، لا فرق أن توضع على حسب ما يسهل على المصلين. على نعم. فضيلة
الشيخ، هل يشرع إزالة بعض أسماء المؤسسات أو الشركات المكتوبة على بعض التقاويم أو ساعات الإدران التي توجد في المسجد وهم يضعون الأسماء رعاية لها؟
نعم، يجب طمس هذه الأشياء، التقويم إذا كان فيه دعاية لشركة أو مؤسسة يطمس هذا الشيء، ينتفع من التقويم لا بأس، لكن يطمس الإعلان أو الشعار الذي للشركة أو الدعاية يسمونها الدعايات، هذه تطمس ما تترك. كذلك إذا كان في الساعات الحائطية شيء من الدعاية أو من الكتابة يطمس هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البيع والشراء عند أبواب المساجد؟
خارج المسجد لا بأس، أما داخل المسجد فهذا لا يجوز، أما إذا كان خارج المسجد على أبواب المساجد أو قريب منها فلا بأس بذلك. نعم. إلا إذا كان في هذا مضايقة للمصلين، إذا خرجوا يسد عليهم الطريق أو يضايقهم هذا لا يجوز مضايقته. نعم.
وكم بعد الأذان؟
نعم.
وكم بعد الأذان؟
كيف؟
وكم بعد الأذان؟
يعني يبيع ويشري بعد الأذان خارج المسجد؟ لا بس، لكن إذا فوت عليه الصلاة فهو ما يجوز، إذا فوت الصلاة عليه ما يجوز، أما دام ما يفوت عليه الصلاة فلا بأس. نعم. لا بأس بالصلاة فيها وإن كانت فيها زخارف فيها، لكن يكره النظر إلى هذه الأشياء، صلي ويقصر نظره على موضع سجوده، أما الصلاة في حد ذاتها فهي عبادة، لكن الإثم أو النهي في حق من اتخذ هذا الشيء، أما المصلون فلا حرج عليهم ولكن لا ينظرون إلى هذه الأشياء في أثناء الصلاة، بل يقصرون أنظارهم على موضع سجودهم. نعم.
فضيلة الشيخ، فلا يجوز دخول المشركين المساجد لأنه يوجد في دول إسلامية معروفة بعض المساجد المشهورة فيدخلها ما يسمى بالسياح ويتجولون فيها.
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المشركين إليه، لا يجوز دخوله الحرم كله، داخل الأميال ممنوع، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يزال ولله الحمد المشركون ممنوعين من دخول الحرام. أما غير الحرم من المساجد فهذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز، لأن ثمامة بن أثال جاء به أسيرا وربط في سارية المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم، وكذلك نصارى نجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وحصل بينه وبينهم تفاوض في المسجد والمناظرة في المسجد، دل على جواز دخول الكفار في المساجد، لا سيما إذا كان لغرض صحيح مثل أن يسألوا عن الإسلام أو يكون هناك مفاوضة بينهم وبين ولي الأمر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعملون أشياء في المسجد صناعة، يعني يركبون أشياء أو أجهزة، فلا بأس. وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى هذا غيرهم من المسلمين، لكن لو فعلوه جاز، هذا هو الصحيح. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك بكثرة المساجد كثرة مطلقة حتى أنه ليس بين بعضها إلا بناء واحد، وهذا يفرق الجماعة فأصبحنا في مسجد الضرار؟
نعم، هذه ظاهرة ليست طيبة، وهي تقارب المساجد وكثرتها، هذه الظاهرة غير طيبة. الواجب أن المساجد تبنى على قدر حاجة المسلمين، الحارات المتباعدة. أما أنه كل مكان قريب يبنى فيه مسجد وتتجاور المساجد ويشوش بعضها على بعض ويفرق الجماعة، فهذا أمر غير جائز. المطلوب مهما أمكن اجتماع المسلمين، مهما أمكن كل ما اجتمعوا وكثروا فهو أفضل وأحسن، وكل ما تفرقوا فهو أسوأ. فإذا كان في كثرة المساجد زيادة عن الحاجة، فينبغي أن للجهة المختصة أن تتدخل في هذا الأمر، وأن لا تأذن في إقامة مسجد إلا في مكان مناسب، ما هو على هوى الناس أو هوى اللي عمر، كل من أراد يبني في مكان بنى على طول حسب رغبته، لا، يجب تتدخل الجهة المسؤولة ولا تأذن بإقامة مسجد من المساجد إلا في المكان المناسب الذي لا يحصل منه ضرر على المسجد الآخر، ولا يحصل تفريق للمصلين. هذا هو المطلوب. نعم. في وقتنا الحاضر أيضا وجد محذور ظاهر، وهو كبيرات الصوت. كبيرات الصوت هذه تشوش على المساجد. المسجد القريب يحصل عليه تشويش أكثر، حيث لا يدري المصلون ماذا يقول إمامهم، وربما يتابعون الإمام الخارج عن مسجدهم، يغترون ويظنون صوت الإمام، أو يكون واحد ساهي، فإذا سمع التكبير ركع أو سجد ولم يتثبت هل هو صوت إمامه أو لا، يحصل من هذا أضرار كثيرة. هذا من سلبيات تقارب المساجد في صلاة الجمعة وفي الأوقات. نعم.
ما هو الحكم في بناء المسجد؟ هل تترك شروها أم تبنى كما تبنى بيوتنا؟
نعم.
ما هو الحكم في بناء المسجد؟ هل تترك شروها أم تبنى كما تبنى بيوتنا؟
الحد في بناء المساجد يختلف باختلاف الأزمان، في كل زمان بحسبه من غير إسراف. هذه الوقت الماضي تبنى المساجد من الحجارة والطين والأخشاب حسب الإمكان، وفي وقتنا الآن تبنى المساجد من المسلح والإسمنت، لا بأس بذلك. البناء يكون على حسب الأوقات، لكن من غير زخرفة، ومن غير إسراف، ومن غير زيادة عن الحاجة، هذا هو المطلوب. أما أن تبنى بما يتناسب مع الوقت، هذا مطلوب. هم من المستحسن الآن أن تبني مسجد من الطين، هم مستحسن في وقتنا هذا، إلا إذا كان البلد كله من هذا النوع. أما تقول أنا بعمل مثل ما عمل رسول صلى الله عليه وسلم، بنى مسجدا من الحجر ومن جذوع النخل، هل تريد أنك مثلا الآن تعمل مسجد من جذوع النخل ومن الجريد ومن، لأن هذا هو المتيسر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المتيسر. ولما وسع الله على المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بنوا المسجد النبوي وغيره بما يتناسب مع الوقت. لا في مانع هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، لا حكم رفع المساجد زيادة عن قدر الحاجة؟
مثل الجواب الأول، لا يجوز رفع المساجد وزيادة عن القدر الحاجة من باب المباهات، هذا لا يجوز. نعم. أو هو مكروه كراهية، كراهية تنزيل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الستائر على جدران المسجد؟
للحاجة لا بأس، إذا كان في حاجة إلى تعليق الستائر على النوافذ تمنع الشمس، أشعة الشمس على المصلين، لا بأس بذلك، الحاجة ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في رواية في صحيح مسلم على رب الماعز رضي الله عنه في المسجد وكيف جمع
الجمع. نعم. وردت
في رواية في صحيح مسلم على رب الماعز رضي الله عنه في المسجد وكيف جمع بينها وبين حديث حكيم بن حزام في النهي عن ذلك والذي رواه احمد رضي الله عنه في سند ضعيف.
لا، ما لم يثبت أن ماعزا رجم في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه وهو في المسجد، لكن التنفيذ خارج المسجد، قال اذهبوا به فارجموه، ذهبوا به ورجموه، في رواية أنه هرب إلى الحرة ولحقوه وأكملوا رجمه رضي الله عنه حتى مات، فماعز رجم خارج المسجد. فإن كانت هناك رواية ولو كانت صحيحة أنه رجم في المسجد فهي رواية شاذة، الروايات الصحيحة تدل على أنه رجم خارج المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب والمساجد هذه لها محاريب وهذه بدعة.
لا، ليست بدعة، اتخاذ المحاريب معروف عند المسلمين من قديم الزمان، وقد ذكر الفقهاء أن القبلة يستدل عليها بالمحاريب، دل على وجود المحاريب من عهد قديم عند المسلمين وكانت معروفة عند المسلمين، فالمحراب إنما يجعل للدلالة على القبلة وعلى موقف الإمام، ويكره أن الإمام يدخل فيه يصلي في داخله، لأن المأمومين لا يرونه إذا صلى داخل الطاق، ولكن جعل الطاق هذا من أجل الدلالة على القبلة. فأنت لو دخلت مسجد ليس فيه محراب وأنت ما تعرف القبلة، فإنك عند ذلك تتحير، ما تدري وين تصلي وأنت في المسجد، ما تدري وين القبلة، إذا كان فيه محراب عرفت القبلة على طول، وهو من عمل المسلمين ولا يصل إلى حد البدعة. اللي يقولون أنه بدعة يعني مبالغون فيها في هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إعلانات دروس علمية للمساجد جائز
الإعلانات داخل المسجد يعني الدروس وعن المحاضرات لا بأس، لكن لا تكون أمام المصلين تشغلهم عن الصلاة، وإنما تكون خلف المصلين أو على الأبواب، هذه معنى، لأنها من الدعوة إلى حضور مجالس الذكر، ليست من أمور الدنيا، ليست إعلان عن أمور دنيا، إنما هي إعلان عن طلب العلم وعن مكان الدروس، لكن ما تكون أمام المصلي وإنما تكون في الخلف أو على الأبواب. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت حديثا أن مطرح نور العين.
نعم.
سمعت حديثا أن مطرح نور العين في إزالة الأوساخ والقارورات من المسجد.
نعم، ورد في هذا أثر أن مهور الحور العين إخراج القذى من المساجد، الله أعلم بصحته، المهم أن إخراج القذى مرغب فيه، كما سمعتم في الحديث أن من أعمال هذه الأمة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم القذاة يخرجها الرجل من المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا باع في ساحة المساجد أو الغرف المنفصلة عن المساجد فما الحكم؟
ما كان خارج المسجد، الساحات خارج المسجد هذه لا بأس، أما الساحات التي تابعة للمسجد يصلى فيها، تابعة للمسجد ويصلى فيها، هذه حكمها حكم المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجاب عن حديث الأعرابي لأنه وجد صلوات أخرى لم تقرأ هنا مثل صلاة الجنازة والعيدين ونحوهما، ثم قد ثبت أن هذا الأعرابي حسن إسلامه في المراجع فتعلم أمور الدين، فيبقى حديث وجوب صلاة الركعتين على عموده، والأمر الأصل فيه الوجوب. وأيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه لقد عصى هذا أبو القاسم.
حديث أبي هريرة ليس في تحية المسجد، وإنما هو في الذي خرج بعد الأذان، الذي خرج بعد الأذان من المسجد. قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج بعد الأذان من المسجد. وأما حديث الأعرابي فهو حديث صحيح، وهو وارد مورد التعليم والبيان منه صلى الله عليه وسلم، مورد التعليم والبيان منه صلى الله عليه وسلم فيما يجب من الصلوات، فقال ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا صلوات الفرائض فإنه إما فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، وإما سنة مثل تحية المسجد وصلاة الضحى وغيره. نعم. الله تعالى.